بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في أبواب ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات. أخذنا في آخر درس ما كان يقرأه في الركعتين بعد الوتر وفي صلاة الجمعة، فماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة؟ ماذا في صلاة الجمعة؟ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وأيضا الجمعة والمنافقون. وفي صلاة العيدين ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ قرأ بالغاشية بالأعلى والغاشية، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وأيضا وقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة هذا وهذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: صلاة الجنازة. قال: سنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يقال جنازة وجنازة كما سبق معنا في صحيح الإمام البخاري، أن يذكر في أي باب؟ في كتاب الإيمان باب، أحسنت، باب اتباع الجنازة من الإيمان، باب اتباع الجنازة من الإيمان. سبق أن جنازة يقال فيها جنازة وجنازة، وبعضهم يقول لا فرق، يقال هذا وهذا، وبعضهم فرق بينهما. فما هو الفرق؟ والأشهر التفريق. الجنازة المحمول، نعم، الآلة التي يحمل فيها الميت، الجنازة التي تسمى بالنعش. ومراد الشيخ رحمه الله في هذا الموضع ذكر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأه في صلاة الجنازة. قال: السنة أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. يشير إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الإمام البخاري وغيره، قال طلحة ابن عبد الله بن عوف أو بن عمرو بن عوف: صليت خلف عبد الله بن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة. قال: وسورة، يعني بعد القراءة بفاتحة الكتاب يقرأ بسورة. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله، أنها تقرأ سورة بعد فاتحة الكتاب، اعتمد فيه على زيادة جاءت في بعض طرق الحديث عند الإمام النسائي وغيره، والشيخ رحمه الله في هذا الموضع يجنح إلى تصحيح هذه الزيادة، يجنح إلى تصحيح هذه الزيادة، مع أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يشير إلى إعلالها في السنن الكبرى، يقول: وذكر السورة فيه غير محفوظ، وذكر السورة فيه غير محفوظ. فهذا هو الذي يظهر، أنه لا يزاد على فاتحة الكتاب، لأن زيادة وسورة جاءت في بعض طرق الحديث وأعلها الإمام البيهقي، والإمام البيهقي إمام عنده اطلاع كبير على طرق الحديث وأسانيده، وله إعلالات قوية للأحاديث وكلام عليها، وهو كغيره من الحفاظ. نعم، كغيره من حفاظ الحديث ومن المتكلمين في باب العلل، يؤخذ من قوله ويرد، ليس معصوما. لكن الزيادة في هذا الحديث الذي يظهر عدم ثبوتها، كما ذهب إليه الإمام البيهقي، لأنها غير صحيحة. فيبقى على أنه يقرأ بفاتحة الكتاب فحسب. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لتعلموا أنها سنة، إذا أطلق الصحابي السنة فإنما يريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذكر أهل العلم أن الصحابي إذا قال من السنة كذا، كقول ابن عباس هاهنا لتعلموا أنها سنة، أو قول أنس بن مالك من السنة إذا نكح الذكر على الطيب أن يقيم عندها سبعة، وإذا نكح الطيب أن يقيم عندها ثلاثة، أن هذا حديث مسند له حكم الرفع. وقد حصل الخلاف بين أهل الحديث وبين أهل الأصول، منهم من يرى أن هذه الصيغة ليست صيغة رفع، يعني يقولون قد يريد الصحابي بهذا طريقة، أي طريقتهم طريقة الصحابة ونحو ذلك. لكن الصحيح الذي اختاره الحافظ بن حجر وغيره أنه حديث مرفوع، لأنه في الظاهر الصحابة إذا أطلقوا السنة لا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، ونقله الشيخ في الأصل: وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب، أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويخافت فيها مخافتة، يشير إلى حديث أبي أمامة الباهلي عند النسائي. قال أبو أمامة: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، مخافتة هكذا قال. وصح الشيخ رحمه الله تعالى إسناده، بل قال: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. قال: بعد التكبيرة الأولى، أي بعد أن يكبر التكبيرة الأولى. الأولى يقرأ الفاتحة مباشرة، يقرأ الفاتحة مباشرة، فلا يفصل بين الفاتحة والتكبيرة بدعاء الاستفتاح، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة مباشرة. إذا كبر يقرأ بفاتحة ماذا؟ يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا يأتي بدعاء الاستفتاح. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ويؤخذ أيضا مما سبق أن القراءة تكون سرية ليست جهرية. نعم، لا في صلاة الجنازة لا يقرأها، في صلاة السنة الراتبة يعني النوافل يقرأ دعاء الاستفتاح يقرأ، وقد استفتح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كما مرت معنا الأحاديث. لكن في صلاة الجنازة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استفتح بدعاء الاستفتاح. نعم. ويؤخذ من حديث أبي أمامة قول يخافت فيها مخافتة أن القراءة سرية في صلاة الجنازة ليست جهرية. نعم، ليست جهرية، هذا هو الصحيح. أوجد الخلاف في المسألة. والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب كما سبق ذكر ذلك مرارا التقى ما صح عنده من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصلاة، ولا يذكر إلا الثابت من فعله. وبعض المسائل يختلف فيها العلماء، فبعضهم يذهب إلى مذهب وهذا يذهب إلى مذهب في مسألة كمسألة صلاة الجنازة. بعضهم يرى أنه يجهر بالقراءة فيها، وبعضهم يقول بالإسرار. لكن عند اختلاف هؤلاء العلماء نرجع إلى الدليل. والشيخ رحمه الله اعتمد على الأدلة، ولم يعرف في هذا الكتاب في المختصر المطبوع لم يعرف على الخلافات كثيرا، وإنما يذكر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. ومن خلال ذلك تعرف أن هذا هو الذي يرجحه الشيخ بناء على الدليل الذي ذكره، وهذا هو الأصل. عند اختلاف أهل العلم في مسألة من المسائل أن الباحث يرجع إلى القول الذي جاءت الأدلة عليه، لأن سنة الله في خلقه وقوع هذا الاختلاف، ولا بد من قول صواب وقول خطأ، بل وأقوال خطأ والصواب واحد. وكيف نعرف أن هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ؟ مثلا بعض المسائل يختلف فيها أهل العلم، الشافعي له رأي ومالك له رأي وأحمد له رأي وهكذا أبو حنيفة، وقد يتفق اثنان منهم على رأي ويخالفهم اثنان وهكذا. خلافات في مسائل هي اجتهادية، فالذي ينظر في كتب الفقه مثلا قد يقول كيف، ما هو الصواب في هذه المسائل؟ المسألة سهلة، انظر من الذي ذكر على قوله حجة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قد يذهب إلى قول في مسألة من المسائل ويبني قوله على رأي قياس، فإذا كان عندك دليل صحيح تأخذ بالدليل وتترك القياس. وهذا العالم قد يذهب إلى قول في المسألة لأنه وقف على حديث فيها والحديث ضعيف، لكن ما تبين له أنه ضعيف، فذهب إلى قول غيره من أهل العلم خالفوه لأن الحديث ضعيف وهكذا. فمن خلال الحديث الصحيح تميز بين القول الصواب والقول الخطأ، ومن خلال معرفتك بعلم الحديث عموما تعرف حجج هؤلاء الأئمة، وتعتذر لكثير منهم فيما ذهب إليه من الأقوال المخالفة للصواب، لأنه إمام من الأئمة لكنه ليس معصوما ولم يحدث بكل شيء علما، ربما يقف على حديث ما يتبين له ضعفه فيقول بقوله، فأنت إذا بحثت وجدت أن الحديث ضعيف، إذن هذا القول خطأ لأنه بني على حديث ضعيف. وهكذا كلما طلب العلم المسلم فإنه يفتح عليه في هذا الجانب شيء كثير. أهم شيء هو الصبر والمصابرة والاستمرار وعدم الانقطاع، ودعاء الله عز وجل أن يوفق الشخص وأن يبارك له في أوقاته، والحرص والاجتهاد وغير ذلك. الشاهد من هذا الكلام أن الحجة هي التي تتبع، وأن القول الصواب من أقوال الأئمة هو ما كان عليه حجة واضحة من الكتاب والسنة، وهو الذي كان عليه سلف هذه الأمة. وهكذا قال رحمه الله: ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. الشيخ رحمه الله ما ذكر ما يتعلق بصلاة الجنازة وماذا يقرأ في التكبيرة الثانية والثالثة وهكذا، لأنه في باب ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من القرآن. ذكر أنه يقرأ الفاتحة في أو بعد التكبيرة الأولى. طيب بعد التكبيرة الثانية ماذا يقرأ؟ من عنده جواب في صلاة الجنازة؟ الصلاة الإبراهيمية. ما هي الصلاة الإبراهيمية عندك يا أخانا؟ تحفظ الصلاة الإبراهيمية علي؟ هات. لا، هذا التشهد. الصلاة الإبراهيمية تبدأ من قولك اللهم صلي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أحسنت. قال طيب بعد ذلك التكبيرة التي تليها عندما التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة لك يا عبد العزيز الدعاء للميت. أحسنت. من يحفظ دعاء من الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ من يذكر؟ هات. لا، ليس هذا الدعاء، بارك الله فيك. هذا دعاء، الدعاء هذا يقال قبل السلام، قبل أن تسلم من الصلاة. نعم، تعوذ بفتنة القبر. ها، من يأتي بالدعاء؟ نعم، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإيمان، توفيته منا توفى على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا دعاء. أيضا من يزيد؟ ها؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. نعم، هذه من الادعيه الثالثه عن النبي عليه الصلاه والسلام في صلاه الجنازه. التكبيره الرابعه ماذا يقرا بعدها عندما هذا السؤال؟ ماذا يقرا بعد التكبيره الرابعه عندك يا غمدان؟ التكبيرة الرابعة للجنازة ماذا يقرأ بعدها؟ السلام. أحسن، لا قراءة بعدها وإنما يسلم. جاءت في بعض الأحاديث زيادة تكبيرة خامسة في حديث زيد، والحديث صحيح وهذا محمول على أنه لا بأس أن يزاد في بعض الأحيان تكبيرة خامسة، وتكون الرابعة عبارة عن زيادة دعاء للميت. رفع اليدين مع التكبيرات ثبت من فعل عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل، وأما عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يثبت في ذلك شيء. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن عبد الله بن عمر ما سيفعل هذا إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف بشدة اتباعه لأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله رضي الله عنه. وبعض أهل العلم يقول نبقى على أننا لا نرفع، لأننا لم نجد ذلك ثابتا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وما ذهب إليه عبد الله بن عمر قالوا هذا اجتهاد منه، والذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع. من أخذ بالرفع بناء على ثبوت عن هذا الصحابي، وقد ذكر الإمام ابن القيم كلاما قويا حول هذه المسألة ورجح الرفع. نعم، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله على هذا. ومن أخذ بأنه لا يرفع باعتبار أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينكر عليه، الأمر في ذلك واسع. قال ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان صلى الله عليه وسلم كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة. قراءة عليه الصلاة والسلام كانت قراءة مفهومة لا هذا، يعني لا يسرع في القراءة ويهذ فيها بحيث لا يفهمه المصلي خلفه، ولا يستعجل أيضا بحيث أنه يسرع في القراءة حتى تتداخل الكلمات والآيات. لا، قراءة كما جاء في الحديث مفسرة حرفا حرفا. قال بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، يعني كلمة كلمة مرتلة محققة مبينة كما ذكر الشيخ في الأصل. وقوله قراءة مفسرة حرفا حرفا جاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها سبق معنا. قال حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. هذا جاء من حديث حفصة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، كان يصلي سبحته أو في سبحته سبحة النافلة قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. وقوله أطول من أطول منها أي حتى تصير، قال أي حتى تصير السورة القصيرة كالأنفال مثلا لاشتمالها على الترتيل أطول من طويلة خلت عنه، يعني عن الترتيل كالأعراف. وأضحها أطول من أطول منها، يعني تصير السورة القصيرة بترتيله لها صارت أطول من السورة التي هي طويلة، يعني أطول منها لكن بغير ترتيل. يعني تكون قراءته مثلا لسورة الأنفال بالترتيل فتطول حتى تصير أطول من سورة الأعراف لو قرأت بلا ترتيل. واضح هذا؟ تصير أطول من أطول منها. الواقع أن سورة الأعراف أطول من سورة إيش؟ الأنفال، لكنه يرتل الأنفال حتى يجعلها أطول من سورة الأعراف إذا قرأت الأعراف بدون ترتيل، أما لو قرأت بترتيل ستكون أطول بلا شك. هذا واضح؟ المقصود من هذا الترتيل، الترتيل في القراءة وعدم العجلة فيها. قال الشيخ وقد اختلف العلماء في أيهما الأفضل، الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة على قولين. يعني بعضهم ذهب إلى أن الترتيل مع قراءة قليلة أفضل، وبعضهم قال بل السرعة مع قراءة كثيرة أفضل. قال فذهب إلى الأول ابن مسعود وابن عباس واختاره ابن سيرين، يعني هؤلاء قالوا الترتيل مع قلة القراءة أفضل. وذهب إلى الآخر الشافعي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وجمع بين القولين ابن القيم في الزاد تبعه الحافظ في الفتح، قال الحافظ: والتحقيق أن لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل. هذا هو التفصيل للمسألة، ركز عليه. هل فهمت المسألة التي نتكلم حولها؟ يعني أيهما أفضل، يقرأ الإنسان كثيرا قليلا مع ترتيل، أو كثيرا مع إسراع من غير ترتيل، أيهما أفضل؟ يقول الحافظ: لكل من الإسراع والترتيل جهة فضل، بشرط أن يكون المسرع لا يخل بشيء من الحروف والحركات والسكون والواجبات، فلا يمتنع أن يفضل أحدهما الآخر أن يستويا، فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة مثمنة، ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة، وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات، وقد يكون بالعكس. يعني ضرب المثل رحمه الله تعالى لذلك بالمتصدق بالجوهر أو بجوهرة من الذهب أو من غيره. يقول: الذي يرتل حتى لو قرأ قليلا، يقرأ بترتيل وتأمل، يقول كشخص تصدق بجوهرة ثمينة غالية مثمنة. والذي يسرع ويكثر من القراءة لكن يفوته الترتيل ويفوته شيء من التأمل، كمن تصدق بعدة جواهر لكنها لا تبلغ قيمة تلك الجوهرة الواحدة. لكنه يشير إلى أنه في بعض الأحيان قد تتكاثر تلك الجواهر فتصير مقابل الجوهرة الواحدة، وقد تزيد. واضح؟ فهذا الذي يسرع في القراءة من جهة أنه يقرأ أكثر لا شك أنه يتحصل على أجور على قدر ما قرأ، وذاك من جهة تأمله وتدبره وتفكره لا شك أنه يعظم أجره وتكون فائدته أعظم من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. فإذا زادت قراءة المسرع قد يزيد على ذلك، وإذا زاد التدبر والتأمل وأكثر من القراءة ذلك المتأمل المرتل نعم قد يزيد. فالأمر ليس راجعا إلى إسراع ولا إلى بطء، الأمر يرجع إلى التدبر والتأمل في الآيات، وأيضا كلما أكثر الإنسان من القراءة أكثر من الخير، أكثر من الخير. لكن الذي ينظر في أدلة التدبر القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك، يتدبر آياته، والذي ينظر في حال النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ رحمه الله هنا، يجد أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ قراءة بترتيل كما في حديث أم سلمة مفسرة حرفا حرفا. هذا يدل والله أعلم على أنه لو كانت القراءة مرتلة والقارئ يتأمل فهو أفضل مما لو أسرع حتى ولو قرأ أكثر. قليل من القرآن تقرأه في صلاتك وتتدبر وتتفهم معانيه أفضل فيما يظهر من كثير لا تتدبر الآيات ولا تتأمل فيها. واضح هذا؟ هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة، لأن المقصود هو التدبر والتأمل والاستفادة من القراءة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال: وكان يقول يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود الترمذي وغيرهما. وهذا فيه أن الإنسان يكثر كلما قرأ آيات أكثر ورتلها ارتفعت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال: وكان يمد قراءته عند حروف المد. هذا يؤجل إن شاء الله، نقف عند قوله كان يمد قراءته.